ثاني مخرجات العبقرية لدى هذا الإمام الكبير المعارف والعلوم التي ابتكرها وأبدعها. إذا نظرنا في شهادات من شهد لعلمه ومعارفه نجد أن هناك مشتركا يدل على أن هذا الإمام أوجد شيئا جديدا على مستوى الأصول في المقام الأول، وأيضا على مستوى الاحتجاجات المفصلة. يعني مثلا أبو نعيم يقول: أما الشافعي رحمه الله فقد صنف الكتب، اسمع، قال: وفتق العلم. الفضل بن زياد يقول: جالس أحمد الشافعي بمكة فأخذ عنه التفتيق وكلام قريش. ركز في مصطلح ومفردة التفتيق. الحسين الكرابيسي يقول: ما أقول في رجل ابتدأ في أفواه الناس الكتاب والسنة والاتفاق، ما كنا ندري ما الكتاب والسنة، نحن والأولون حتى سمعنا من الشافعي الكتاب والسنة والإجماع. يأتي السؤال: هل يعقل ما كانوا يعرفون الكتاب والسنة والإجماع؟ سندرك من خلال النظر في طبيعة علم الشافعي ومعرفة الشافعي أن الشافعي مكنهم من أن يتحدثوا بهذه الأدلة، أن يوجدوا السبيل والمخرج للاحتجاج بها. ولذلك كلمة الكرابيسي كانت دقيقة، قال: ما أقول في رجل ابتدأ في أفواه الناس الكتاب والسنة. هذه موجودة في جنانهم، لكنهم لم يكونوا بذاك الحذق في الحديث عنها والاحتجاج بها. على مستوى أصول الفقه الشافعي أشهر من أن يذكر فيما يتعلق بكونه أول من جرد الكلام في أصول الفقه. يقول الإمام أحمد بن حنبل: ما عرفنا ناسخ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخها، ولا خاصها من عامها، ولا مجملها من مفسرها حتى جالسنا الشافعي. فالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمجمل المفسر كانوا يعرفون أن هذا الحديث يخص بذلك أو هذه الآية تخص بتلك وهكذا، لكن الشافعي بما صنفه في رسالته وما دونه في كتبه من تطبيقات وأصول وتقعيدات أمكنهم من أن يجعلهم أحذق في هذه الأبواب الأصولية. لذلك قالوا أن الشافعي فتق العلم وعلم الناس التفتيق وابتدأ في أفواه الناس مثل ذلك. مثله أبو ثور يقول: قال الله عز وجل، قال: فنظرت إليه، له الشافعي يصفه، قال: فإذا هو شاب وإذا له لسان لداغ، فسمعته يقول: قال الله عز وجل في خبر خاص يريد به عاما، وقال في خبر عاما يريد به خاصا. فقلت له: رحمك الله، ما الخاص الذي يراد به العام، وما العام الذي يراد به الخاص؟ وكنا لا نعرف الخاص من العام ولا العام من الخاص. فقال ببيانه، ثم ضرب أمثلة، الشافعي يضرب لأبي ثور أمثلة يدله بها على معنى هذه المركبات الأصولية. عبد القادر القرشي في طبقاته يقول: لقد أخرج الشافعي بابا من العلم ما اهتدى إليه الناس من قبله، وهو علم الناسخ والمنسوخ. وهكذا تجد الشهادات متواترة في أن الشافعي قد ابتكر هذه العلوم وابتكر هذه المعارف، وأنه أوجد للعلماء أنظمة وعلوما منضبطة الحدود، منضبطة الأركان، مكنتهم من أن يتكلموا بها، يذبوا عنها ويحاج الناس بها. مثل ذلك فيما يتعلق بأصول الحديث، مع أن الشافعي لم يكن فيما يتعلق بالرواية توسع المحدثين، لكن كانت لهم منة عليهم أن أوجد لهم أصولا حديثية كما أوجد للفقهاء أصولا فقهية. البيهقي وهو من هو في العلم بالحديث يقول: له في كتاب الرسالة وغيرها في معرفة الحديث فصول لم يسبق إليها، وعنه أخذها أكثر من تكلم في هذا النوع من العلم. وأنت تصفح كتب مصدر الحديث ستجد أن هناك تقريرات عالية يرتهن فيها من كتب في تلك الفنون معرفة الاصطلاح وغيرها إلى ما كتبه الشافعي وصنفه في كتبه. الخطيب البغدادي يقول: كلامه، يعني الشافعي، في الأصول وحكم المرسل والموصول وتمييز وجوه النصوص وذكر العموم والخصوص، هذا ما لم يدرك الكلام فيه أبو حنيفة ولا كثير من متقدمه. كذلك من الأشياء التي ابتكرها الشافعي أو كانت له يعني قدم راسخة فيما يتعلق بالجدل والمناظرة، النووي رحمه الله تعالى لما تكلم عن الأم قال: وكم من مناظرة واقعة فيه يقطع كل من وقف عليها وأنصف وصدق أنه لم يسبق إليها. حتى في مفصل الاستنباطات والاحتجاجات تجد أن الشافعي قد سبق الناس إلى كثير من المعاني التي قد تغمض على أذهانهم، فإن الشافعي ابتكر القول فيها وابتدأ الحديث عنها. ولو تصفحت المناظرات التي أودعها الشافعي في كتبه ستجد أن مخالفيه يقرون له بذلك، وأنه احتج عليهم بشيء لم يألفوه ولم يعرفوه قبل ذلك. كذلك فيما يتعلق على مستوى التأليف، يعني سجلت له شهادات أنه سبق الناس إلى تأليف كتاب الجزية ولم يكن قد صنف قبله كتاب عن ذلك، وهذا قد يكون مرده إلى أنه تولى القضاء في نجران فعايش الأحكام التي قضى بها على أهل الذمة هناك نصارى نجران، فهذا مكنه من أن يضع في هذا الشأن كتابا. كتاب السبق والرمي يقول المزني: لو كنا نفهم عن الشافعي كل ما يقول لأتيناكم عنه بصنوف العلم، ولكننا لم نكن نفهم، لأن الشافعي في مجالسه لغته أعلى بكثير من كتبه. وقال بعض تلاميذه: يعني والله كان لسانه أكبر من كتبه. فيقول المزني ذلك، ثم قال: وقال له رجل يا أبا إبراهيم، يعني قال رجل للمزني: يا أبا إبراهيم، أملى عليك الشافعي كتاب السبق والرمي؟ قال: نعم، ولا نعلم أحدا سبقه إليه. وأي علم كان يذهب على الشافعي، ولكن لم نكن نفهم فقصرنا وعاجله الموت. كذلك ما يتعلق بكتاب قتال أهل البغي، فالمراد أن من مخرجات العبقرية عند هذا الإمام أن هناك عنده معارف وعلوم على مستوى الأصول والفروع مبتكرة لم يسبقه إليها سابق، وما كانت له أهلية ليصنع ذلك إلا لما قدمنا الحديث عن مقومات العبقرية التي مكنته من مثل هذا. وإن كان من تنبيه المتعلق بالابتكار بدأ عند الشافعي: أنت إذا قرأت كتب الشافعي لا تركن إلى مألوفك، قد تقرأ كتاب الرسالة فتجد في كثير منه كلاما تعرفه وأنت لم تعرفه إلا لأنك قرأت في كتب من تأثر به، لكن إذا أردت أن تعرف حجم الابتكار في كتاب الرسالة انظر في الكتب التي صنفت في زمنه والزمن الذي قبله لتعرف أي فضل كان للشافعي في تصنيفه كتاب الرسالة. بل حتى المسائل الأصولية التي تضمنتها الرسالة وتضمنتها الكتب التي بعده ستجد للشافعي فيه فضل البيان وفضل بسط الحجة وإحكام العبارة، ولم يكن كما يفعل كثير ممن جاء بعده يتزيد في العبارة ابتغاء الإنشاء أو يحتج بما لا يصلح الاحتجاج به، بل كان الشافعي محكم العبارة قوي البرهان. فلا بد وأنت تقرأ للشافعي حتى تكتشف وتتحسس مواطن الابتكار والإبداع في أصول فروعه أن تحاول أن تعيش في ذاك الجو العلمي الذي كان الشافعي يسلح فيه بفكره، لتعرف أي إضافة علمية نوعية قدمها الشافعي. وكذلك فيما يتعلق بكلامه في معاني آيات كتاب الله عز وجل والتي صنف فيها كتاب أحكام القرآن لكنه لم يصل للأسف، وإن كان البيهقي صنف كتابا في أحكام القرآن جمع فيه ما قاله الشافعي وتحدث به عن آيات الله عز وجل. وأنت تقرأ مثل هذا الكتاب استحضر أن كثيرا من المعاني التي يطرقها الشافعي لم تكن مطروقة من قبل. استحضر كذلك وأنت تقرأ في كتاب الأم كثيرا من معاني الأخبار التي ضمنها الشافعي وهذا الكتاب أن هذه المعاني لم تكن بهذه الجودة في البيان والنصاعة في البرهان على نحو مسبوق قبله. فحتى تعرف عبقرية الشافعي وإبداعه في مفصل أقواله حاول أن تتخلص من مألوفك لتعيش في ذاك العصر وتعرف حق المعرفة أي إسهام قدمه هذا الإمام الكبير.